بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم
إن علم الفقه من أولى المنن، وهو كنز ما له قط ثمن، فاسع في تحصيله يا ذا الفطن، واهجر النوم وحصله فمن يعرف
دروس من الفقه الإسلامي.
لتقل قد بددت أحزابه، لتقل قد فرقت طلابه.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ وضاح الشعبي.
اتخذ شيخا يجنبك الردى، ويبين لك أعلام الهدى، إن تشأ ترغم عدوا حاسدا، ازدياد العلم إرغام العدا، وجمال العلم إصلاح العمل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الفقه الإسلامي. وحديثنا اليوم معكم بإذن المولى سبحانه وتعالى سيكون عن صلاة الكسوف، هذه الصلاة المباركة التي شرعت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومما لا شك فيه أن لهذه الصلاة أهمية كبيرة، ففيها اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى عند ظهور الآيات الكونية العظيمة. ولذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خرج فزعا إلى المسجد، حتى أنه نسي رداءه صلوات الله وسلامه عليه، فأدرك به في المسجد، كما ثبت هذا في صحيح الإمام مسلم. ومن أهميتها أنها ليست كالصلاة العادية من حيث الكيفية والتطويل، وكذلك أن الحبيب صلى الله عليه وسلم رأى في صلاة الكسوف الجنة والنار، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فلم أر يوما قط أفظع من هذا اليوم، والحديث في البخاري. ومن هنا حثنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نفزع إلى الصلاة في أكثر من حديث صحيح. وعلى هذا فلا غرابة أن يذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب الأحناف وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومال إليه العلامة محمد بن صالح العثيمين والعلامة الألباني رحمة الله تعالى على الجميع، لا غرابة أن يذهب هؤلاء إلى وجوب صلاة الخسوف والكسوف. وعليه فإنه من السنة للناس إذا حصل مثل هذا الأمر أن يبادروا إلى الصلاة، وألا ينشغلوا عنها بأمر الدنيا. وهذا الكسوف أيها الإخوة الكرام له سبب علمي حسي، وهو عندما يقع القمر بين الشمس والأرض يقع الكسوف، وهذا لا يتعارض أبدا مع الحكمة التي من أجلها شرع الله عز وجل هذا الأمر وجعله كونا، وهو أن الله تبارك وتعالى يقدر هذا الخسوف ليخوف عباده فيرجع إليه ويتوب ويترك الذنوب والمعاصي. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الكسوف: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله تعالى يخوف بهما عباده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صلاة الكسوف كما عند البخاري: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ويظهر لنا جليا أيها الإخوة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الذنوب والمعاصي، وأنها سبب لعقاب الله وغضبه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: ناسب ردعهم عن المعاصي التي هي أسباب جلب البلاء. يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الناس اليوم تعلقوا بالسبب الحسي ونسوا السبب المعنوي. ومن هنا نقول أنه ينبغي على المسلم إذا رأى مثل هذه الآيات فعليه بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وأنه تخويف لعباده وإنذار لهم، ويتذكر الإنسان قدرة الله سبحانه وتعالى على تغيير هذا الكون كيف ومتى شاء، ويتذكر كذلك نعمة الشمس والقمر وكيف سيكون الحال لو استمر الكسوف أو الخسوف. وصدق الله سبحانه وتعالى إذ يقول: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. والعجيب أيها الإخوة الكرام أنك تجد الناس في وقت الكسوف في لهو ولعب، وكأن الأمر لا يعنيهم، وهو مجرد حدث علمي فلكي وسينتهي عما قريب، بل وإن البعض أخذه من باب التسلية، فتراه يستمتع بالنظر إلى هذا الحدث ويبحث عن سببه علميا ويترصد له ويصوره، ثم هو غافل عن السبب الشرعي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، وفي رواية أخرى: فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وفي رواية: فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. وهذه الروايات كلها صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد أيها الإخوة الكرام أن هذه الصلاة الغرض منها أن يتوب الناس إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يرجعوا وأن يعلموا أن هذه المعاصي من أسباب زوال النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العباد. والسنة في هذه الصلاة أن يكون النداء بقول المؤذن: الصلاة جامعة. الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. وقد اختلف العلماء اختلافا واسعا وكبيرا في بيان كيفيتها، وأصحه أيها الإخوة الكرام ما ثبت من خلال الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين، في كل ركعة ركوعان، أي يكبر ويقرأ الفاتحة ثم سورة، ويركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم قائما ويفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى، ثم يتشهد ويسلم. والسنة أن يطيل القراءة فيها، هكذا صلاها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. روى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عائشة أنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله إلى المسجد فقام فكبر، وصف الناس وراءه فقرأ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا وهو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد عليه الصلاة والسلام، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل 4 ركعات و4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف صلوات الله وسلامه عليه. ثم قام فخطب الناس فأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتمهما فافزعوا إلى الصلاة. وهو حديث متفق عليه كما ذكرنا قبل قليل. ولذلك ذهب الشافعية والحنابلة رحم الله الجميع إلى أن السنة والمستحب في صلاة الكسوف أن يخطب الإمام بالناس خطبة يذكرهم بعذاب الله سبحانه وتعالى، وينذرهم عقابه عز وجل، ويدعوهم إلى التوبة والاستغفار، وإلى مراجعة حساباتهم، وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والسنة في صلاة الكسوف أيها الإخوة الكرام أن يجهر الإمام بالقراءة حتى ولو كان الوقت نهارا، هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا لم يعلم العبد بالكسوف ثم انقضى وذهب فلا يشرع له أن يصلي، لأن هذه الصلاة كما قال العلماء من ذوات الأسباب، فإذا زال السبب فلا يشرع بعد ذلك أن تقام هذه الصلاة. وكذلك يشرع للنساء أن يصلين مع الرجال، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء صلين خلفه صلوات الله وسلامه عليه. ومن المسائل المتعلقة بصلاة الكسوف، هل تدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني مع الإمام أم لا؟ والجواب أن المسألة فيها خلاف، والصحيح أنها لا تدرك إلا بإدراك الركوع الأول لأنه هو الركن، وأما الركوع الثاني فهو سنة، وهذا ترجيح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف. الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها قالت: لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس، وهو حديث صحيح، أي بالعتق. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى وقال: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. فالمشروع للمسلم إذا وقع الكسوف أن يتصدق ويستغفر الله عز وجل، وأن يذكر الله سبحانه وتعالى، حتى ذهب بعض العلماء إلى وجوب الصدقة والاستغفار والذكر عند وقوع الخسوف للأوامر التي ذكرناها قبل قليل من قوله صلوات الله وسلامه عليه. وآخر مسألة نذكرها أيها الإخوة الكرام: هل يجوز للعبد أن يصلي صلاة الكسوف منفردا؟ الجواب نعم، ولكن الأفضل والسنة أن يصليها جماعة مع المسلمين، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا قول جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع. فهذه أيها الإخوة المستمعون الكرام جملة من المسائل المتعلقة بصلاة الكسوف، أحببنا أن نذكر بها أنفسنا وإخواننا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى لقاء آخر نستودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صحبناكم في
وتأملها تجدها مغنما، وإلى أوج المعالي سلما، فهي تحكي عقد ذر نظما.
دروس من الفقه الإسلامي.
أبعد الخير على أهل الكسل، من يكن يحظى بفقه حصلا، فبه يوقى المقانا.
أعده وقدمه الشيخ وضاح الشعبي، تنفيذ فهد محمد.
تشتغل عنه بمال وخوان.